هذا هو الشريط الثالث من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، شهادة الجن للمؤذنين يوم القيامة. يشهد الجن للمؤذنين يوم القيامة، حيث جاء في صحيح البخاري والموطأ وغيرهما من حديث ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخبار الجن بقصة بدر. حين توجهت قريش إلى بدر، مر هاتف من الجن على مكة في اليوم الذي أوقع به المسلمون، وهو ينشد بأبعد صوت ولا يرى شخصه: أزار الحنيفيون بدرا وقيعة، سينقض منها ركن كسرى وقيصرى، أبادت رجالا من لؤي وأبرزت حرائر، يضربن الترائب حسرا، فيا ويح من أمسى عدو محمد، لقد حاد عن قصد الهوى وتحيرا. فقال قائلهم: من الحنيفيون؟ فقالوا: هو محمد وأصحابه يزعمون أنهم على دين إبراهيم الحنيف. ثم لم يلبثوا أن جاءهم الخبر اليقين، ذكره قاسم بن ثابت في الدلائل. إخبار الجن بإسلام السعدين. سمعت قريش صائحا يصيح على أبي قبيس: فإن يسلم السعدان يصبح محمد، بمكة لا يخشى خلال مخالفي. فقال أبو سفيان وأشراف قريش من السعود: سعد بن بكر وسعد بن زيد مناه وسعد بن قضاعة. فلما كان في الليلة الثانية سمعوا صوته على أبي قبيس: أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، أجيبا دعا داعي الهدى وتمنيا، على الله في الفردوس ذات رفائف. فقالوا: هذا سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، ذكره الشبلي. هل الجماعة تنعقد بالجن؟ نجيب على هذا السؤال من خلال استعراضنا للرواية الآتية. جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في نفر من أصحابه، إذ قال: ليقم معي رجل منكم، ولا يقومن معي رجل في قلبه من الغش مثقال ذرة. قال: فقمت معه وأخذت إداوة ولا أحسبها إلا ماء، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة. قال: فخط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: قم ها هنا حتى آتيك. قال: فقمت ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فرأيتهم يتثورون إليه. قال: فسمر معهم رسول الله ليلا طويلا حتى جاءني مع الفجر، فقال: ما زلت قائما يا ابن مسعود؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أولم تقل قم حتى آتيك؟ قال: ثم قال لي: هل معك من وضوء؟ قال: فقلت: نعم. ففتحت الإداوة فإذا هو نبيذ، فقلت له: يا رسول الله، والله لقد أخذت الإداوة ولا أحسبها إلا ماء، فإذا هو نبيذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور. ثم قال: توضأ منها. فلما قام يصلي أدركه شخصان منهم فقال له: يا رسول الله، إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا. قال: فصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ثم صلى بنا ثم انصرفا. قلت له: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: هؤلاء جن نصيبين جاءوا يختصمون إلي في أمور كانت بينهم، وقد سألوني الزاد فزودتهم. قال: فقلت: وهل هناك يا رسول الله من شيء تزودهم إياه؟ قال: قد زودتهم الرجعة، وما وجدوا من روث وجدوه شعيرا، وما وجدوا من عظم وجدوه كاسيا. قال: وعند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطاب بالروث والعظم. هامش: رواه أحمد وذكره الحكيم الترمذي في كتاب المنهيات بتحقيق الأستاذ محمد عثمان الخشت. انتهى الهامش. هل يتعرض الشيطان لأهل المسجد؟ نعم، فقد كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. أخرجه أبو داود. هامش: الحذف جمع حذفة بزنة قصبة وقصب، معناه غنم صغار سود، ويقال إنها أكثر ما تكون باليمن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأيس به كما أيس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. أخرجه أحمد بن حنبل. هامش: أيس ذلله وقهره. قال أبو هريرة راوي الحديث: وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجوم ففاتح فاه لا يذكر الله تعالى. هل يرى الحيوان الشيطان؟ نعم، هناك من الحيوانات من يرى الشيطان، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانا. أخرجه البخاري عن أبي هريرة. الباب السابع: مظاهر الصراع بين الشيطان والإنسان. أسباب العداء بين الشيطان والإنسان: الأسباب التي كان إبليس من أجلها مخطئا. ما الهدف الأكبر للشيطان؟ ما الأمور التي يدعو إليها الشيطان؟ ما أحب المعاصي إلى إبليس؟ الجن ومرض الطاعون، الاستحاضة والشيطان، الشيطان والأحلام، وسوسة الشيطان، العجلة من الشيطان، الشيطان يلازم القاضي الجائر، عقد الشيطان على رأس النائم، لمة الشيطان بالإنسان، حضوره الجماع، مشاركته الإنسان كل شيء من شؤون الأسرة. ما هي أسباب العداء بين الشيطان والإنسان؟ يعود العداء بين الشيطان والإنسان إلى أغوار الماضي البعيد، عندما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه، ثم أمر سبحانه الملائكة بالسجود لآدم، وكان إبليس يتعبد الله مع الملائكة فشمله الأمر، ولكنه أبى واستكبر ولم يكن من الساجدين. وعندما سأله الله عن سبب امتناعه عن السجود أجاب: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا يكمن سبب العداء بين الشيطان والإنسان. وخير ما نعرض به لتاريخ العداء بينهما القرآن الكريم، يقول تعالى مصورا قصة الصراع كاملة: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. الأعراف 11-24. وأهم ما ينبغي لنا أن نخرج به من هذه الآيات في هذا الصدد أن نعلم أن عداوة الشيطان لا تحول ولا تزول، لأنه يرى أن طرده ولعنه وإخراجه من الجنة كان بسبب أبينا آدم، فلا بد أن ينتقم من آدم وذريته من بعده. ولذا فقد أطال القرآن في تحذيرنا من الشيطان، قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. الأعراف 27. هل أخطأ إبليس في قوله: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين؟ نعم، أخطأ إبليس في ذلك للأسباب الآتية: أولا، أن النار وإن حصل منها بعض المنفعة والمتاع فالشر كامن فيها، لا يصدها عنه إلا قسرها وحبسها، ولولا القاصر والحابس لها لأفسدت الحرث والنسل. أما التراب فالخير والبركة كامن فيه، كلما أثير وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته، فأين أحدهما من الآخر؟ ثانيا، أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال عموما، وبيته الحرام الذي جعله قياما للناس مباركا وهدى للعالمين خصوصا. فلو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفا وفخرا على النار. ثالثا، أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب. رابعا، أن التراب ضروري للحيوان لا يستغنى عنه مطلقا ولا عما يتكون فيه ومنه، والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقا، وقد يستغني عنها الإنسان الأيام والشهور فلا يدعوه إليها ضرورة. خامسا، أن اللعين إبليس لقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين ترابا ممتزجا بماء فاحتقره، ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين: الماء الذي جعل الله تعالى منه كل شيء حي، والتراب الذي جعله خزانة المنافع والنعم. فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير من النار وأفضل. سادسا، ثم لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين لم يلزم من ذلك أن يكون المخلوق منها خيرا من الطين، فإن القادر على كل شيء يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه من المادة الفاضلة، فالاعتبار بكمال النهاية لا بنقص المادة. فاللعين لم يتجاوز نظره محل المادة ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية الخلقة. وهناك كثير من الأسباب غير ما ذكرنا تدل على خطأ إبليس في قوله: غير أننا نكتفي بما سبق. ما هو الهدف الأكبر للشيطان؟ الهدف الأكبر للشيطان الذي يبذل قصارى جهده لتحقيقه هو أن يدخل بني آدم عذاب السعير. قال تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاطر 6. ما هو الأمر الأول الذي يدعو إليه الشيطان؟ أول ما يريده الشيطان من العبد هو الكفر والشرك ومعاداة الله تعالى ورسوله، فإذا ظفر بذلك من ابن آدم برد أنينه واستراح من تعبه معه. قال سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. الحشر 16. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، إن كل ما غفله عبدي فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. هامش: اجتالتهم، استخفوهم فذهبوا بهم وجالوا معهم في الباطل. انتهى الهامش. فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. رواه مسلم بنحوه. ما هو الأمر الثاني الذي يدعو إليه الشيطان؟ إذا لم يستطع الشيطان إيقاع الناس في الشرك والكفر فإنه لا ييأس ويرضى بما دون ذلك، فيوقعهم في البدع التي هي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، لأن ضررها في الدين أكبر. قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ما هو الأمر الثالث الذي يدعو إليه الشيطان؟ إذا لم يتمكن الشيطان من التوصل إلى الأمور سالفة الذكر فإنه يدعو بني آدم للذنوب والمعاصي، سواء كانت كبائر أم صغائر، كما يعمل على غرس العداوة والبغضاء في صفوف المؤمنين. قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. البقرة 69 و100. وقال سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها. رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. والمراد بالتحريش بينهم إيقاع العداوة والبغضاء بينهم. ما هو الأمر الرابع الذي يدعو إليه الشيطان؟ لا يكتفي الشيطان بما سلف، بل هو يصد المؤمنين عن فعل الطاعات، ولعل هذا ما يتضح لنا من الحديث الآتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، الطول الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذب لوجهه. فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أخرجه النسائي عن سيرة ابن أبي فاكه، ودليل ذلك موجود في القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأعراف 16-17. بل إن الشيطان لا يكفيه أن يصد عباد الله عن فعل الطاعات، بل هو يجتهد في إفساد الطاعة والعبادة. فهو إن لم يفلح في صدهم عنها، فإنه يبذل قصارى جهده لإفسادها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. وفي رواية: فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. هامش: التثويب الإقامة، يخطر يوسوس. انتهى الهامش. يقول له: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. رواه مسلم بنحوه. وقد جاء أحد الصحابة إلى الرسول يقول له: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءاتي يلبسها علي، أي يخلطها ويشككني فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. ما هي أحب المعاصي إلى إبليس؟ الإجابة عن هذا السؤال تتضح لنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الآتي: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون بين الناس، فأعظم فتنة يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. الحديث رواه مسلم بنحوه، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. صرع الجن للإنس وعلاجه. دخول الجن في بدن الإنسان كما يقول ابن تيمية ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. البقرة 75 و200. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وصرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس، وقد يكون الأكثر عن بغض ومجازاة، مثل أن يؤذيهم بعض الإنس أو يظنوا أنهم يتعمدون أذاهم، إما ببول على بعضهم، وإما بصب ماء حار، وإما بقتل بعضهم. وكما ذكرنا فإن الجن عباد مأمورون متعبدون بالشريعة، فإذا استطاع المسلم أن يصل إلى مخاطبتهم كما يحدث مع الجن الذي يصرع الإنسان وجب القيام بذلك. فإذا كان صرع الجني للإنس من الباب الأول عن شهوة وهوى، فهو من الفواحش التي حرمها الله تعالى على الإنس والجن، ولو كان برضا الطرف الآخر، فكيف مع كراهته؟ فإنه فاحشة وظلم. فيخاطب الجن بذلك، ويعرفون أن هذا فاحشة محرمة أو فاحشة وعدوان، لتقوم الحجة عليهم بذلك، ويعلموا أنه يحكم فيهم بحكم الله ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. نواصل القراءة في صرع الجن للإنس وعلاجه. وما كان من الثاني إيذاء بعض الإنس لهم، فإن كان الإنس لم يعلم فيخاطبون بأن هذا لم يعلم، ومن لم يتعمد الأذى لا يستحق العقوبة، وإن كان قد فعل ذلك في داره وملكه عرفوا بأن الدار ملكه، فله أن يتصرف بما يجوز. وأنتم ليس لكم أن تمكثوا في ملك الإنس بغير إذنهم، بل لكم ما ليس من مساكن الإنس كالخراب والفلوات. ويقول ابن تيمية: والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله، وأقيمت عليهم الحجة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما يفعل بالإنس، لأن الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإسراء 15. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الأنعام 30. مرض الطاعون من الجن. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فناء أمته بالطعن والطاعون واخز أعدائكم من الجن وفي كل شهادة. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح. وفي مستدرك الحاكم: الطاعون واخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة. قال ابن الأثير: الوخز طعن ليس بنافذ. وقال الزمخشري: يسمون الطاعون رماح الجن. ولعل ما أصاب نبي الله أيوب كان بسبب الجن كما قال سبحانه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. صاد 41. الاستحاضة من الشيطان. من الأمراض التي يصيب بها الشيطان نساء الإنس الاستحاضة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة: إنما هي ركضة من الشيطان. أخرجه الترمذي وحسنه. الحلم من الشيطان. يحاول الشيطان دائما إيذاء الإنسان في بدنه ونفسه. أما إيذاؤه لبدنه فبالأمراض، وأما إيذاؤه لنفسه فبوسائل متعددة نذكر منها الأحلام. ذلك أن الشيطان يري الإنسان في منامه أحلاما مزعجة بهدف إحزانه وتكدير نفسيته. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤى التي يراها المرء في منامه ثلاث: رؤيا من الرحمن، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا حديث نفس. هامش: رواه مسلم بمعناه. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لن تضره. رواه البخاري. وسوسة الشيطان. أصل الوسوسة الحركة والصوت الخفي الذي لا يحس فيحترز منه. فالوسواس الإلقاء الخفي في النفس. ولكن كيف تحدث الوسوسة من إبليس، وكيف وصوله إلى القلب؟ قال ابن عقيل إجابة على هذا السؤال: هو كلام على ما قيل تميل إليه النفوس والطبع. وقد قيل يدخل في جسد ابن آدم لأنه جسم لطيف ويوسوس، وهو أنه يحدث النفس بالأفكار الردية. قال تعالى: يوسوس في صدور الناس. فإن قالوا فهذا لا يصح لأن القسمين باطلان. أما حديثه فلو كان موجودا لسمع بالآذان. وأما دخوله في الأجسام فالأجسام لا تتداخل، ولأنه نار فكان يجب أن يحترق الإنسان. قيل: أما حديثه فيجوز أن يكون شيئا تميل إليه النفس كالساحر الذي يتوخى النفس إلى المسحور، وإن لم يكن صوتا. وأما قوله لو أنه دخل فيه لتداخلت الأجسام ولاحترق الإنسان فغلط، لأن الجن ليسوا بنار محرقة، وإنما هم خلقوا من نار في الأصل. وأما قوله إن الأجسام لا تتداخل، فالجسم اللطيف يجوز أن يدخل إلى مخارق الجسم الكثيف كالروح أو الهواء الداخل في سائر الأجسام، والجن جسم لطيف. احترس، إن العجلة من الشيطان. فقد روى ابن السني في الإيجاز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنات من الله عز وجل، والعجلة من الشيطان. لزوم الشيطان القاضي الجائر. مما لا شك فيه أن القاضي الجائر لا يستحق معية الله تعالى. أما المعية التي يستحقها فهي معية الشيطان، فهي التي تناسبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله مع القاضي ما لم يجر. فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن أبي أوفى. احترس، إن الشيطان يعقد على رأس النائم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. وهذا يحدث لمن لم يقرأ آية الكرسي أو خواتيم سورة البقرة أو ما يتحرز به من الشياطين من القرآن. وأما من قرأ ذلك فلا سبيل للشيطان عليه، بدليل ما سيأتي في آخر الكتاب من الأحاديث إن شاء الله تعالى. لمة الشيطان بابن آدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فوعد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فيحمد الله تعالى، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أخرجه الترمذي. حضور الشيطان المولود حين يولد، فما من مولود يولد إلا يحضره الشيطان باستثناء مريم وابنها. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بني آدم من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسه إياه إلا مريم وابنها. هل يحضر الشيطان جماع الرجل أهله؟ نعم، ولذا يجب على المسلم أن يذكر الله عند ذلك ويستعيذ به من الشيطان. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هل يحضر الشيطان كل شيء من شؤون الإنس؟ نعم، يحضر الشيطان كل شيء من شؤون الإنس. فقد روى مسلم والترمذي من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. الباب الثامن: أسلحة الإنسان في مواجهة الشيطان. الاستعاذة بالله سبحانه، الاستعاذة عند قراءة القرآن، الاستعاذة عند دخول الخلاء، الاستعاذة عند النوم، المعوذتان، كثرة ذكر الله عز وجل، قراءة 13 آية من سورة غافر مع آية الكرسي. خواتيم سورة البقرة: الوضوء والصلاة. قراءة آية الكرسي: التوبة والاستغفار. قراءة سورة البقرة: قول لا إله إلا الله وحده. إمساك الفضول. حصن العلم. لزوم جماعة المسلمين. الاستعاذة بالله سبحانه. حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول، أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. إذن فخير ما نستعين به من على الشيطان هو خالق الشيطان. فأفضل سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى الله والاحتماء والاستعاذة به، فإنه عليه قادر، فإذا أجار عبده فأنى يخلص الشيطان إليه. قال سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الأعراف 99 و200. وقد وجه الله تعالى إلى رسوله وكل مؤمن أمرا بالاستعاذة به سبحانه من همزات الشياطين وحضورهم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. المؤمنون 97-98. فالمولى جل شأنه يأمرنا بالاستعاذة به من همزات الشياطين، أي من نزغاتهم ووساوسهم. وإذا أردنا معرفة معنى الاستعاذة فهي كما يقول ابن كثير: الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم، لا يضرني في ديني ودنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرد طبعه عما هو فيه من الأذى. وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. هامش تفسير القرآن العظيم لابن كثير، الجزء الأول، صفحة 28. وقد جاء في الحديث أن عبد الرحمن بن خنبش سئل: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالى. أخرجه أحمد بن حنبل. هامش: تحدرت أي تنزلت. انتهى الهامش. الاستعاذة عند قراءة القرآن. أمر الله تعالى بالاستعاذة عند تلاوة القرآن فقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. النحل 98-99. وهذا الأمر كما يقول القرطبي على الندب في قول الجمهور. وحكى النقاش عن عطاء أن الاستعاذة واجبة في صدر كل قراءة في غير الصلاة، واختلفوا فيها في الصلاة، وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في كل ركعة ويمتثلون أمر الله في الاستعاذة على العموم، وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة ويريان قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضان. والاستعاذة بالله سبحانه من الشيطان عند تلاوة القرآن لها فوائد وحكم متعددة، منها: أولا، أن القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أمره الشيطان فيها، فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الداء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب وقد خلا من مزاحم ومضاد له فينجح فيه. ثانيا، أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا، فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها. ثالثا، ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها المصابيح فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة. هامش: تمام الحديث كما في البخاري: تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. انتهى الهامش. والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته، فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. رابعا، ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن، وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن، فلا يكمل انتفاع القارئ به. فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنها أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه: والله أشد أذنا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، والشيطان إنما قراءته الشعر والغناء. فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى واستماع الرب قراءته. هامش: الحديث رواه ابن ماجه بإسناد حسن بلفظ: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته. ورواه أحمد بلفظ: لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. انتهى الهامش. سادسا: ومنها أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط القارئ تارة ويخلط عليه القراءة ويشوشها عليه، فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعها له. سابعا: ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه. الاستعاذة عند دخول الخلاء: يسن للمرء عند دخول الخلاء أي دورة المياه أن يستعيذ بالله من الشياطين، كما في الصحيحين عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هامش: الحشوش بضم الحاء هي الكنف، والواحد حش، وأصل الحش الجماعة من النخل المتكاثفة، وكانوا يقضون حاجتهم إليها قبل اتخاذ الكنف. انتهى الهامش. والخبث جمع خبيث، والمراد ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد إناث الشياطين. الاستعاذة عند النوم: يندب التعوذ عند النوم لما جاء في مسند أحمد عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولها عند النوم: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. الاستعاذة عند الجماع: حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة عندما يأتي الرجل منا زوجته بأن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وقال: فإنه لو قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. المعوذتان: خير ما يتعوذ به المتعوذون سورة الفلق والناس. فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ بمثلهن أحد، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أخرجه النسائي. وقد ورد في فضلهما أحاديث كثيرة غير هذا الحديث، منها ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. انتهى الشريط الثالث من كتاب عالم الجن أسراره وخفاياه، تأليف مصطفى عاشور، وللكتاب بقية على الشريط الرابع.